أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الفاصل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان السلام بالنسبة للجمع ما بين الطائفة الأخيرة الخامسة، وهي رواية اسمها قبل الهاشم، التي أفادت أن هنالك بأس بالنسبة لفضل الأجرة، سواء في فضل أجرة الإجارة أو فضل أجرة المزارعة. وبين روايات الطائفتين الثالثة والرابعة التي نفت البأس عن فضل الأجرة الأرض فيما لو كانت الاستفادة والاستصلاح بها بنحو الإجارة، والرابعة التي نفت حينئذ البأس عن فضل الأجرة الأرض فيما لو كان الاستفادة منها بنحو المزارعة في شيئا، الكلام بالإجارة الثانية بالعقد الطولي بدل فقط. وقلنا بأن هنالك عدة محاولات لنفي ما يتراءى من التعارض فيما بين الطائفة الخامسة، أو تقول بين رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي بالتحليل في البيان، وبين بعض روايات الطائفة الثالثة وروايات الطائفة الرابعة. ذكرنا ما أشار له السيد الشهيد المبشر، وهو أنه طارة لدينا عمل قبل العقد الثاني، مهما كان عقد الثاني إجارة أو كان مزارعا في الربح، متفرع على العقد الأول اللي هو قد يكون أيضا إجارة وقد يكون مزارعة. طارة يكون العمل الذي يأتي به عمل في طول العقد الثاني وبعد العقد الثاني، بعد تحقق العقد الثاني يأتي بإذن بعمل الناس يحفر مثلا البئر، أو أنه يشق النهر، أو أنه يستصلح الأرض، شيء من القبيل. وأخرى لا، يكون هذا العمل حاصل قبل العقد، يعني ابتداء لم يكن هنالك عقد مبرز فيما بين الوسيط في البيع وبين المستأجر الثاني أو المزارع الثاني في البيع، وإنما ابتداء يكون هنالك عمل ينجزه ويأتي به في المقام، وبعد ذلك يكون حينئذٍ العقد، تلك الفرضية التي حينئذٍ يقولها السيد الشهيد. فملخص وحاصل ما يذكره السيد الشهيد أن العمل عملان في البحث، طارة يكون هنالك عمل مشترك لتصحيح فضل الأجرة، وأخرى يكون هنالك عمل مشترك لتصحيح العقد الثاني، لتصحيح إذن المعاملة الطولية في البحث التي هي بحسب الفرض والواقع هي مزارعة مش إجارة فيها. فهذه نقطة فرق جوهرية فيما بين الإجارة والمزارعة. بالإجارة طالما أن المستأجر ملك المنفعة فهو حر وطليق في تمليك من هذه المنفعة لأي شخص آخر، بمعزل عن أنه يكون هنالك تفاضل في الأجرة أو لا يكون هنالك تفاضل بالأجرة، طالما أنه ملك تلك المنفعة فبمقتضى سلطنة الناس على أموالهم له حينئذ أن يملك هذه المنفعة لمن شاء ويضعها حيث يشاء وكيف نشاء، إذا من مقتضى إسقاط أدلة تطرق الناس على أموالهم وهو مالك بحسب الفرض بالنسبة للمنفعة والمنفعة من جملة أمواله في الأرض. ولكن بالنسبة للمزارعة لا، الأمر يختلف، لأنه بالمزارعة طالما أنه مزارعة تتم وتبرم بين شخصين دائما والبت، لابد وأن يكون هنالك تقدم من الطرفين، وذلك على أساس حقيقة المزارعة التي ترجع إلى المفاعلة والمشاركة من الطرفين. طيب في المزارعة الأولى لابد وأن يكون حينئذ أحد الطرفين اللي هو صاحب الأرض قدم شيء إليه الأرض، الطرف الآخر اللي هو العامل يريد أن يقدم شيء اللي هو العمل، وهو الزراعة، استصلاح الأرض وإلى آخره، أو مثلا البذر، والأشياء التي معهودة ومعروفة في المستقبل المزارعة كثيرا. فهذا شرط أساسي وركن مقوم بالنسبة لحقيقة المزارع. بالإجارة هذا مش مشترك، يعني لا يشترط في الإجارة أزيد من أن يكون مالكا للعين فيها. وأما في المزارعة لا بد أن يكون كل من الطرفين حتى تضبط المساعدة والمشاركة حينئذ في فعل الزراعة وإخراج وإنتاج الحاصل، لا بد لكل من الطرفين أن يفضل. طيب في المزارعة الأولى من المفترض أنه مثلا صاحب الأرض يقدم هو الأرض. طيب العامل المزارع اللي هو المزارع الوسيط في عبارة أخرى بده يقدم العمل، هلا ما لم يعمل هو حيانا، صار حينئذ إلى أنه زارع هذه الأرض مع شخص آخر بنسبة ما، إنه بالنسبة. ليس الكلام في النسبة لتحسان ومطلقا في النسبة، إنما الكلام في شيء آخر. ليس الكلام في فضل الأجرة، وإنما الكلام بمطلب آخر. ما هو هذا المطلب؟ وهو أنه لم يشترط المالك على المزارع الأول الوسيط، لم يشترط عليه المباشرة في الأرض. يعني بوسعه أنه هذه، وهو مش وكيله، تارة يكون فقط وكيلا في البيت. فروح المزارعة تمت فيما بين صاحب الأرض وبين المزارع الثاني العامل الثاني في البيت. هم لا بأس، بس ساعتها ما له حق حينئذ بفضل أجرة في البيت، بأن يستفضل، بمعنى مثلا أنه يكون هنالك بنسبة الربع أو الثلث مع صاحب الأرض وبنسبة النصف مع المزارع الثاني، حتى يستبدل شيء حينئذ من التساوي فيما بين النسبتين بربع او ثلث في البيت حسب ما يكون. واضح ليس له ذلك اذا كان وكيلا. اما وان هنالك مزارعه اخرى طوليه غير المزارعه الاولى، تنعقد هذه المزارعه فيما بين العامل الوسيط والمزارع الثاني في البيت، انت بوصفك طرف في عقد المزارعه لا بد وان تقدم شيء، والا لا تصح. لا يعني قوام المزارعه حينئذ لا تتحقق، اركان المزارعه حينئذ لا تتم فيها. فشو بدك؟ اي شيء بدك تنجز. لو كنت صاحب الارض مقدم الارض، لو كنت صاحب التربه مقدم التربه، لو 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 الى اخره. طيب هم انت مجرد عامل وسيط في البلد. واضح. إذا لا قدمت لا قيمة البارس، لا قدمت حينئذ حراسة الأرض، لا قدمت حينئذ نصيب السلطان، لا 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 إلى آخره في قلبك. واضح. فحقيقة المزارعة سوف تكون فيما بين العامل الثاني ومالك الأرض، أنت مجرد وسيط من دون أن يكون لك شيء، ولست وكيل بحسب الفرض. فإذا كان الآن كذلك هذا الفضل بدك تاخذه حينئذ ليس باسمك. فحتى يتم لدينا شيء اسمه مزارعه ثانيه لابد وان يكون هنالك شيء مساهم في تحقيق الحاصل وفي تحصيل الناتج في البيت، لابد وان يقدمه المزارع الاول المزارع الوسيط فيها. فحتى يكون في عندنا مزارعه طوليه وثانيه في طول المزارعه الاولى، والا ليس لنا بحسب الحقيقة إلا مزارعة واحدة أحد طرفيها يكون حينئذ المالك والطرف الآخر هو المزارع الثاني في البلد. وإذا ما له أي دور إلا أنه حينئذ حقق هذه المساعدة فيما بين صاحب الأرض أو صاحب رأس المال اللي في باب المضاربة يكون نقضا، في باب المزارع يكون تقديم الأرض أو الذي في البلد، وفي باب المصفقات يكون مثلا تقديم اصول الشجر بالشكل اللي مبسوط فيه محل. وبين حينئذ هذا العامل الثاني هذيك ما له اي دور من شيء. لحتى تكون مزارعه ثانيه ومتحققه في البلد لابد وان يقدم شيء. هيدي التقدمه وين بدها تكون؟ مش قبل العقد وانما بعد العقد، بعد ما ابرم المزارع الاول الوسيط مع المزارع الثاني، ابرم حينئذ عقد المزارعة الثانية والطولية، اعتقد ينتج يقدم شيء في البلد. قيمة البازري مثلا يستصلح الأرض إلى أي أن يطفي الأرض شيء من هذا القبيل، فبالتالي يجب أن هنالك مفاعلة ومشاركة فيما بين المزارع الأول الوسيط والمزارع الثاني، أدت هذه المفاعلة والمشاركة إلى الناتج والحاصل في البيت، فساعتها يكون هذا الحاصل منتسب إليهما حينئذ معا، فساعتها ندخل بأنه يشترط عليه بالمناصفة بالنصف أو بالثلث أو بالربع الثلثين حسب ما يكون هنالك التشارك فيما بين المزارع الأول والمزارع الثاني، ومن دون ذلك لا يصح. فالعمل مشترك، العمل مشترك في البيت، بس هذا العمل المشترك لابد وأن يكون في طول المزارع وفي طول العقد الثاني يعني. هذا الشيء مش مشترك بالنسبة للإيجار، لأنه الإيجار هو فقط صح المالك كان مالكا للأرض والمال، بس المستأجر الأول صار مالكا ببركة الإيجار الأولى، صار مالك لمنفعة الأرض، صار مالك لمنفعة الأرض يتصرف بها كيف يشاء في البيت بمقتضى سلطنة الناس على أموالهم بلا شك. فحينئذ كل هذا الكلام لا يتم ولا يكون له منشأ محصر في البيت، وبالتالي بمقتضى السلطنة له حينئذ أن يؤاجر بأكثر مما استأجر، لولا النص الخاص ولولا الروايات والاستثناء الذي حينئذ ورد فيها حيث استثنى واشترط في الاستقبال وفضل الأجرة في البين، اشترط أن يكون هنالك عمل بالقبض. بس هذا العمل أي متى؟ هذا العمل قبل الإجارة الثانية، بيفرض حينئذ هيدي مثلا الثواب في إجارة الأعمال أو الأعياد، بيفرض الثواب بفصله بقطعه بقصه، بياخذ الذهب بذوبه واضح وبيعطيه للصاغه اللي عنده هن اللي شو اللي عنده، بياخذ مثلا قطعه القماش بقصه وبيعطيهم اياه هن شو اللي خيطوه، ايضا باجاره الاعيان بياخذ البيت بيدهنه وبيرجع بياجره كذا، بياخذ السياره بيظبطها بيرجع شو مثلا بياجرها بازيد مما استاجرها. هون لا بقى في الاقتصاد، بس ابتداء ياتي بالعمل واضح وبعد ذلك بياجر. في المزارعة كان العمل موقع العمل غير موقع العمل في الإيجار، والغرض من العمل في المزارعة غير الغرض من العمل في الإيجار. الغرض من العمل في المزارعة هو شو؟ تصحيح حينئذ المزارع حتى تتحقق المشاركة فيما بين الطرفين، حتى يكون الناتج منتسب إلى مشاركة الطرفين حينئذ بالنسبة للناتج فيها. واما بالنسبه للاجاره لا، هذا الامر حينئذ غير مشترك في البيت. فكان العمل لابد وان يكون مركزه وموقعه شو؟ بعد العقد، لحتى يكون ليش؟ انه لو اتى بالعمل وبعدين حينئذ ذاك جاء لما جاء به في البيت لا تضبط النكات التي ذكرت هذا الشيء اللي اشرنا الى نقطه منها بالامس، والان بنرجع نكملها ونكملها في البيت. بس هذا بدي اقوله، هو ياتي بعمل بعد العقد بعد عقد المزارعة الثاني والطول في البيت، وذاك أيضا العامل الثاني يقدم عمل، كلا هذين العملين ينتجان ويؤديان إلى الناتج والمحصول، فيكون المحصول منتسب إلى مشاركتهما وإلى المزارع الحاصل حينئذ من كليهما فيها. فالعمل مشترك، وهذا العمل المشترك بعد حينئذ المزارع مش لتصحيح الناتج واضح، أو لتصحيح أجرة من الناتج أزيد من مثلا المزارعة الأولى، بل لا، لتصحيح أصل المزارعة الثانية، وهذا بخلافه بالنسبة للإجارة. لا، العمل مشترك، بس من جهة موقع العمل مش بعد الإجارة الثانية، لا، قبل الإجارة الثانية في البيت. ونقطة، لا لا، هلا قبل، لا لا، لا الأعياد، حتى الأعياد نعم. إيه؟
دفع بمقابل هذه المنفعة هذه، ولكن بإجارة العمل بعده ما أدى العمل حتى يستحق المنفعة مرة ثانية.
لا لا، اثنين بنفس المستحق، لا لا، سواء في إجارة الأعيان أو في إجارة الأعمال نفس النقطة حينئذ تتم في عنده. بيجي بيقصص الشيء اسمه ثم بيعطيه حينئذ لغلمانه بأقل مما استأجروا، فيستقبل حينئذ في البنك، قال له لا بأس طالما انه غشوي احدث فيه. او ياخذ مثلا الزاهر الغشوي بذوبه هو وهن بيحضروا بالصغور والمال اللي عنده بالسلطه.
دفع المقابل مال
1000 درهم صار مالكا للمال،
صار مالك المنفعه، فله ان يؤجر كيف ما شاء هذه
المنفعه. ايه لا لا
بالاعمال بعد ما قام بالعمل ما اعطى المقابل.
إيه بس ما هو قلنا نحن فيما سابق انه بمجرد العقد سواء في ايجار الاعيان او الاعمال يصير كل من الطرفين مالك لمن تقل بمجرد العقد. نعم لا تستقر الا بشو اسمه باستيفاء المنفعه في ايجار الاعيان وفي انجاز العمل في اجاره الاعمال فيها. طيب فالعمل حينئذ اشترط، بس موقع العمل قبل العقد الثاني، والغرض من العمل مش لتصحيح الإجارة الثانية، الغرض من العمل لتصحيح فاضل الأجر، يعني في عملية استفضال في البيت، إذا فاضل الأجرة للي بيقضي حينئذ اللي بيصححوا العمل الذي حينئذ يأتي به فيه. طيب نقطة فرق جوهرية حينئذ فيما بين المزارعة والإجارة فيها، وكل منهما بتكون ناظر إلى شيء غير ما تنظر إليه الرواية الأخرى فيه. يعني الطائفة الثالثة والرابعة ناظرة حينئذ إلى هذا اللي كنا عم نحكيه، وهو أن التصحيح حينئذ فاضل الأجرة في البيع. شو اللي بيصحح فاضل الأجرة؟ العمل الذي يأتي به قبل إبرام الإجارة الثانية والطولية في البيع. أما بالنسبة لرواية الفضل هاشم هي الطائفة الخامسة، لا فقط فقط تحكي عن مطلب أجنبي عنهما، وهو تصحيح أصل المزارعة الثانية والمزارعة الطولية، وذلك لا يكون إلا بالعمل الذي يأتي به حتى تصدق المشاركة فيما بين الطرفين والمطاوعة فيما بين الطرفين حتى يكون الناتج منتسب لهما، فحينئذ يصح حينئذ اتصام الحاصل والناتج بينهما بالمناصفة أو بالربع والتربيع أو بالثلث والثلثين وإلى آخره. واضح هذا الذي أثابه الأستاذ، وهذا الذي أثابه، وبالتالي بتكون الطائفة الثالثة والرابعة تتكلم عن مطلب، تتكلم عن تصحيح حينئذ شو فضل الأجرة في البيت. ما الذي يصحح فضل الأجرة؟ إذا أحدث فيه حدثا أو عمل فيه عملا أو غلم فيه ظلما في أمر، أو بالطائفة الثالثة والرابعة سواء في باب الإجارة أو في باب المزارعة. الطائفة الخامسة لا، بتحكي عن تصحيح أصل المزارعة الطولية، شو اللي بيصحح هذه المزارعة الطولية في البحر. واستدل كما قلت لكم السيد الشهيد على ذلك بقرينتين برواية إسماعيل بن فضل وهاشم في البحر. القرينة الأولى اللي هو التعبير الذي ورده، حيث قال: سألت عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج ودراهم مسماه أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرعه أن يقاسمهم النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم يصلح له ذلك، لكن هو إذا حفر لهم نهر أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك. شو له ذلك؟ واضح مش له ذلك الفاضل، لا له ذلك انه هو يزارع الغيب ويقاسمهم حينئذ النصف او اقل من ذلك او اذى حينئذ ذلك. واضح كلمه يعينهم هذه وين بتصدق؟ لو هو ابتداء تمت الايجار مع السلطان، استاجر الارض من السلطان ثم صار الى حفر البئر او اتى بعمل في البئر، لا يصدق انه بهذا العمل هو عم يعين. أي متى يصدق العمل أنه يعينه؟ فيما لو كان ذلك العمل الذي يأتي به في طول المزارع، يعني تحققت المزارع بين الوسيط وبين العامل الثاني في البين، ساعتها هل يصح أنه يتم هذه المزارعة في البين أو لا؟ إنما تتم هذه المزارعة إذا أتى بعمل يعينهم عليه، يعني بعد أن تمت هذه المزارعة الثانية الطولية فيما بين الوسيط والثاني في البين. اي عمل حفر نهرا او شق نهرا او حفر بئرا او اتى باي شيء يصدق عليه انه قد اعان، اما لو اتى به قبل ذلك هذه المعونه حينئذ لا تصدق فيها. هذه القرينة الأولى التي ذكرها السيد الشهيد. نعم، إذا حفر لهم نهرا، لهم نهرا، هذا أي متى يصبح حفر لهم نهرا؟ بعد ما تمت حينئذ المزارعة الطولية، وأما قبل ذلك لا يصدق أنه حفر لهم نهرا في الأمريكا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك، وهذا لا يكون أنه عم يعينهم إلا بعد، يعني حتى تتحقق المشاركة والمفاعلة والمزارعة فيما بين الطرفين فيكون الناتج منتسب إلى مشاركتهما وإلى مفاعلتهما في البيت. إذا قال قبس، إذا قال السيد الشهيد، هذه القرينة الأولى التي تكون دليلا على أن المقصود بما يكون شرطا لتصحيح المزارعة الطولية، وهذا العمل العمل بعد المزارعة الطولية، بعد العقد مش قبل العقد. القرينة الثانية، القرينة الثانية فيها، لاحظ الرواية شعب أول شيء عن الرجل استأجر من السلطان، واستأجر نحمل على السأجر بقرينتين، أولا لفظ استأجر ففي نحمل على المزارعة يعني استزرع، إذا مما لا معنى له في البيت، والقرينة الثانية هو التعبير بدراهم مسمات أو بطعام مسمى اللي هو شو، يعني أجرة مقطوعة في البيت، اللي هو كل هذا التعبير عن شو، عن الإجارة وليس عن المزارعة بوجه فيها. في عنا إجارة تمت فيما بين الوسيط اللي هو مستأجر في البيت وبين مثلا السلطة، تمت فيه بشو، بدراهم مسمات أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، صح، عبر بكلمة شو ثم آجرها، واضح، بس بقرينة أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، المنظور هو شو المزارعة فيها، واضح له؟ هلا النجم خلنا نفترض بدراهم مسمات مثلا 1000 درهم، بطعام مسمى مثلا طن من الحنطة، 1000 كيلو من الحنطة في شيء. طيب رجع شو ثم آجرها لنفس الأرض التي استأجرها من السلطان بدراهم مسمات وطعام مسمى، آجرها حينئذ من مزارع ثاني في البلد، وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، مثلا أنه نصف مثلا هذا الحاصل لي والنصف الآخر لك، كيف هذا من في عنا فاضل أجرة في البلد أصلا وأساسا حينئذ مش معلوم أن يكون في ناتج. إذا ثانيا لو كان ناتج مقدار وكم الناتج ليس معلوما حينئذ في البين، حتى يدعى ان نصف حينئذ هذا الناتج ازيد ست، حتى يدعى ان نصف هذا الناتج هو ازيد بكثير من شهور من الدراهم المسمات المقاط للإجارة الأولية او ازيد من الطعام المسمى، من قال انه لح يطلع مثلا 2000 كيلو لحتى نصهم اللي هو 1000 كيلو يكونوا بمقدار 1000 كيلو من الطعام المسمى اللي تمت الإجارة الأولى فيها. هذا الكلام يكون قرينة واضحة على أن الحيثية المسؤول عنها مش الزيادة في الأجر، ليس الاستفضال في الأجر في البيت، واضح ليه؟ لأنه أساسا بصير في ربح ولا ما بصير في ربح مش معلوم، بصير في ناتج نماء أو ما بصير مش معلوم، ثم مقدار لو كان هنالك مقدار وكم الناتج والنماء مش معلوم حينئذ في البلد، فبالتالي هذا الاستفضال غير محرز وغير معلوم حينئذ في البلد، فلا تكون هي الحيثية المسؤول عنها حينئذ في رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي في البلد. نعم قال له مثلا أجرتها بألف وبدي أجرها بألفين، مثل ما أشارت لها روايات الطائفة الثالثة والرابعة في البيت، الحيثية المسؤول عنها هي حيثية حينئذ المفاضلة في الأجر فيها، أما هون لا، أساسا وبتاتا ليست الحيثية المسؤول عنها هي حيثية المفاضلة في الأجر، وإنما الحيثية المسؤول عنها مطلب آخر في البيت اللي هي حيثية تصحيح الإجارة الثانية، عفوا تصحيح اللي عبرت عن الرواية بالمؤاجرة الثانية اللي هي مزارعة حينئذ بحسب الحقيقة بقرينة قوله عليه السلام في سؤال سائل عفوا، وشرط لمن يزعم أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر. واضح. الإمام عليه السلام قال نعم إذا حفر، لأنه له حق يعمل هذه المزارعة الطولية، بس بشرط إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك فيه. إذا ليه أفاده السيد الشهيد؟ فبهاتين القرينتين استفاد السيد الشهيد أن الحيثية المسؤول عنها إنما هي المزارع الطولية، وليست الحيثية المسؤول عنها هو فاضل الأجرة في ألبان. أساسا مش معلوم أنه في فاضل أجرة في ألبان، استأجرها بطعام مسمى بألف درهم، بألف درهم أو بطعام مسمى مثلا ألف كيلو من الحد. مش معلوم أصلا هذه الأرض تنتج أو لا تنتج، وإذا أنتجت المقدار اللي رح تنتج هو أزيد من المقدار الأجرة المسماة من الطعام المسمى أو لا، هذا حينئذ غير معلوم في ألبان. فالحيثية المسؤول عنها ليست حيثية المفاضلة في الأجرة، وإنما الحيثية المسؤول عنها مطلب آخر له تصحيح أصل هذه المزارعة الطولية والعقد الطولي. شو اللي بيصححه في البناء؟ أيصلح له ذلك؟ واضح. قال له الإمام نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك، يعني فله شو؟ مش له الفاضل، لأنه أصلا مش معلوم في فاضل عندنا في البيت. فله ذلك يعني شو؟ هذه المزارعة الطولية والعقد الطولي في البيت. إذا حاصل ما ذكره السيد الشهيد قدس سره. هلا عم بيطلعوا بعض الاخوه في يعني بنفسهم شيء من هذين الاصول، هذين من هاتين النقطتين، على ان النظر وان الحيثيه المسؤول عنها، وبالتالي الجواب المطابق حينئذ الحيثيه المسؤول عنها هي حيثيه تصحيح اصل المزارعه حينئذ الطوليه في البيت. والثانيه انما الكلام لا عن فضل الاجره سوف ان شاء الله هنالك كلام في الاستاذ وهنالك كلام لنا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.